الطريق هنا ايضا فيه لسه يعني طبعا جدا مشهور بها المسلمين فيقول يعني كل الذين اكثر السمع في قوله وهو اهون عليه وفي كل في قوله هو علي هجي هو علي هجي يعني هو علي هجي في سورة مريم قال كذلك قال ربك طبعا دي هناك أمراض هو علي هجي يخاطب الكريم كذلك قال ربك هو علي هجي وقد خلقك من قبل وانا بتفكر هو علي هجي ولم يقل هو هجين علي واضح لم يقل في الآية في زكريا هو هجين علي وإنما قال هو علي هجين أما هنا فقال وهو أهون عليه ولم يقل وهو عليه أهون طب الجماعة الخارجي وهذا طبعا من الفتاة المغربية الواقعة يعني يقول لما اقصر اقصر من عليه او عليه في قوله وهو اهون عليه وقصر في قوله وهو هو علي هجي قلت هناك قصد الاختصاص في قوله تبارك وتعالى هو علي هجي فقصد الصلة في قوله علي هجي قصد الاختصاص وهو محبه فقيل هو علي هجي وإن كان مستطعما عندكم أن يوجد بين هجل وعاقل يعني عندكم ما فأنتظر في المستطع أن يوجد ولد ويولد ولد بين زوجين امرأة عاقل ورجل استعمل رأسه سيدا والله يحسن فهذا مستطعما جدا عندكم أما عند الله فالله سبحانه مختص بكون ذلك عليه أجل وذلك قدم علي هو علي أجل أين ها هنا فلا معنى باختصاص أن هنا بقوله هو أهون عليه هل هنا أنا نحتاج إلى الاختصاص بمعنى يعني بقول تبارك وتعالى هو أهون عليه هل السبب إن هذا الأمر يعني فقط يختص به النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصلا غير وارد من الحج يعني يجبنا يقول وأما هنا فما معنى الاختصاص كيف والأمر مبني على ما يعفرون من أي إعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى يعني لو قال وهو عليه أهون وهو عليه أهون فكان هنا يراد ذلك الاختصاص لا وهو لا يراد الاختصاص بخلاف آية في سورة مريم فإن المقصود من هذه الاختصار قال الرسول المعلقة كلام لطيف يستحق أن يكتب في روض الكبر لا بالكبر وإنما يلقى الاختصار من تقديم ما حقه أن يؤخر قال كما سألت وكان كنت ما زال إعادة أكثر بها في قوله ثم إذا دعاكم حتى كأنها أقبلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هملت بعد ذلك كل إعادة في نفسها عظيمة لكونها هملت من قيامه إلى الإنسان قال الناظر إنما يلقى في السؤال العظيم الإعادة من عصرها لثم إيمانا بتغاير مرتبتها وعلوم شأنها ثم إذا دعاكم ثم يقول تبارك وتعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وله المثل الاعلى في السماوات والارض اي الوصف الاعلى الذي ليس لغيره ما يجازيه في الامه كالقدره العامه والحكمه التامه وذلك لانه لما جعل ما ذكر اهون عليه على طريق التمثيل اقصده بهذا فكانه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عادلة وحكمته تامة فكل شيء مبدأ وإعادة وإيجادا وإعلاما عنده على حد سواء ولا يسمعه ولا ينجو المقصود هنا بالبرية وله المثل الأعلى في السماوات والأرض طبعا إحنا نستعمل تعريفا كثيرا حين مثلا يمكن تقرر معنى شيء معين ثم تسأل تبعد ذلك التفكير فيما في كلام السلفون ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى كأن تقول مثلا يعني أن رجلا في حضرة ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه وغير الله محمد إلى آخره واذكرها لله المثل الأعلى. وهذا نحتاج أن نتعلمه كثيرا. فالمقصود في قولنا وله ولله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره من يناديه فيه له الوصف الأعلى. المثل هنا معناه إيه؟ الوصف الأعلى الذي لا يمكن أن يشابهه أحد فيه كالقدرة العامة والحكمة التامة، لأنه لما جعل ما نكر أهون عليه على طريق التركيز ذكر نفس المعنى الذي كنا نوضحه في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. بمعنى أن نفس الكلمة إلى جميع أن إياكم أن تذهبوا وهو أهون عليه أن هناك هاجم وأهون على الله أو سهل وأسهل، لا ولهما في السهولة سواء، إنما هذا نوع من التنزل في مخاطرة الناس على قدره عقولية بما أنه قد استقر في نصوصكم أيها الذكر أن من ابتدأ اختراع أو ابتداع أو ابتكار شيء يعني يكون أفضل بالأولى على أن يعيده. فهذا يعني إيه ضرب مثل مقصود أن الشيء أهون عليه، مقصود بها تقريب الكلام إلى مفهومكم فهذه المخاطبة بالقياس إلى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا. ومع ذلك نبتهل بقوله وله المثل الأعلى، هذا مجرد لتقريب المعنى إلى عقولكم ولكن ليس على ظاهره في قوله وهو أهون عليه، لأنه تلخيص هذا هين وهذا هين كلاهما ساكت على الله سبحانه وتعالى. ورد فكيف يتصور المثل الأعلى إشارة لنفس هذا الأمر الذي ذكرناه. فكل شيء بدءا فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة، يعني استعملنا رب فيه وهو أهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عديدة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء بدءا ورعادة وإيجادا وإعداما عنده على الحد من نواه ولا مثل له ولا ند له. نعم فإنسان هنا وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره لا يدانيه في جهة السماوات والأرض كما في قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. ما تفسيرها؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا يكون له، لكن المقصود ليس كمثله شيء ليس كالله شيء ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. وهو العزيز أي الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء منكر وإعادة. من معلق على كلمة منكر؟ وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء منكر وإعادة. يعني كنا زمان خالص كنت أفكر زي ما في السيوطي ودائما كنت أفكر لما يجي تفكير الآية وهو على كل شيء قدير، كان السيوطي يقول إيه على كل شيء قدير، ماذا كان يقول؟ يعني خلاص وهو على كل شيء قدير بس أحسن هذا هو على كل شيء في عالم الإمكان. لا كل شيء ممكن 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 يكون غير موجود وهو على كل شيء يعني في عالم الامكان او كل شيء ممكن. بمعنى ان هذه الفرق من الاحكام العقليه الثلاثه احكام عقليه واجب الوجود والجائز او الممكن والمستحيل. فالمستحيل كاجتماع النقيضين مستحيل اجتماع النقيضين واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى نقي المشرك. هذا هو الذي يتعلق به قدره الله سبحانه وتعالى حتى لا ياتي احد فيقول ان الله سبحانه وتعالى اطلق على القران رب شيء كل اي شيء اكبر شهاده كل الله صحيح. فربما يقول واحد كلمه هو كل على كل شيء قدير, اذا الله قدير على ان يخلق مثله والعياذ بالله, فدخل على كل شيء ممكن. اما المستحيل فلا تتعلق به القدره, لان المستحيل هو اجتماع المخلوقين وهذا لا يكون هناك, وانما كل شيء من هي اعانه الامكان. ولذلك قال هنا ان هو العزيز اي الغاضب على امره الذي لا يعجزه بس ممكن واعانه, يعجز خلق شيء من عالم الامكان مما هو ممكن. الحكيم الذي يجري افعاله على سبب الحكمه والمصلحه. ثم قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم, يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك من انفسكم, يعني منتزعا من احوالها, منتزعا من احوالكم انتم ايها البشر, وهي اقرب الامور اليكم واظهر كذبا لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافوا لهم كخيفتكم انفسكم. ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك, اذا المقصود من ضرب المثل الاتي الاستدلال به على بطلان اتخاذ الانبياء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل ليس من بعيد, وانما هو من انفسكم, يعني منتزع من احوال انفسكم, وهذه الاحوال هي اقرب الامور اليكم واظهرها انتكاسا وانطباقا. ان ملكت ايمانكم, يعني من العبيد والاله, من شركاء فيما رزقناكم اي من الاموال وغيرها, فانتم فيه سواء اي متساوون في التصرف فيما نشر من غير مزيه, تخافوا لهم اي تنادون ان تستبدوا بالتصرف فيه بدون رايهم كفيفتكم انفسكم, اي كما خاف بعضكم بعضا من الافراد المسلمين لكم فيما نشر, فالمعنى نفي مضمون ما نشر من الجنة الاستفهامية, أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى. فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه, حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. هذا هو معنى هذا المثل, ضرب لكم مثلا لنبين لكم ضباط هذا المثل ضباط الشرك واتخاذ الألباب من دون الله من أنفسكم منتزعا من أحوالكم التي أقرب الأمور إليكم. هل لكم شكم أحد يرضى ويقصد أن يجعل المملوك او العبيد الذين يليكم العبيد والاله لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم, ان يعني يقبل واحد منكم ان ياتي للعبيد والاله الذين هو يملكهم فيجعله انجازا له, انجاز له في كل ما يليه من الاموال والميزانيه والممتلكات وهذه الاشياء, بحيث انه يساوي بينه وبينه تماما في كل ما يملك, فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف في الأسرة من غير مزية, فهو فيه حق صوت العبيد والإمام حق التصرف في مالك كحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم. هل منكم من يقبل هذا؟ مشكلة بس تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم, تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم, يعني تخافوا لهم يعني خاص واحد منكم مشكلة, يعني هم انتم وهم سواء في التقابل في الاموال والمتلكات وكل ما تملكون, بحيث انك ايضا تثق وتخاف ان تتخذ قرارا مستقلا دون ان ترجع اليه. هل هذا وارد؟ تخافونهم يعني ايه تخافونهم؟ يعني كما تخافونهم يعني تهابون ان تستبدوا بالتصرف في هذه الاموال بدون رايهم. هل فيكم احد يقع ذلك في العبيد والمماليك؟ يمثله من ذلك بهذه الطريقه فانت يصبح لك اي مزيه على هذه الأحاديث والإمام الحمدائي يعلمون من الإمام فيما رضاك فتجعلهم شركاء فيما رضاك لهذا المال تخاف لهم فهابون أن تستهدوا التصرف فيه بدون رأيهم بدون رجوع إليهم تكليفتكم أنفسكم تكليفتكم أنفسكم أقصد لها شيء كما يخاف الحر الحر إذا كان الشركين مثلا في أموال كل شركة من الدنيا لطرفين حر وحر ففي نوع من الاستواء بينهم هذا حر وهذا حر واضح فأنت إذا كان لك شريك شركة 50% 50% أنت حر وهو حر واضح فأنت تستطيع أن تستفد بقرار مصيري بشأن هذه الشركة بدون ما ترجع لشريكك لا بد يكون فيه تساور فلكن تخاف أنك تستفد بالرأي دون شريكك تخافوا لهم كفيفاتكم أنفسكم يعني إيه تضرون لمن؟ للأحرار للأحرار كفيفة الحر من الحر شركاء للأحرار يعني نعم نفي مضمون ما تصدر من الزوم نتيجة الثانية المقصود هنا في هذا الرقم أنه لا يمكن أن أحد يعمل كده في أحد أبدا يقبل أن يجعل العبيد الذين هم أصلا مملوكين هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعهم إلى مستوى كان يكونوا مثل بالنسبة للشركاء ويعمل لهم كتاب درجة أن يستطيع أن يتصرف قبل أن يعني أن يشاورهم من الفعل يسترد بالقرارات في هذه الأمور كيف وهم مملوكون فالمقصود بالكتاب ما في هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من مملكة المملكتين أيمنون من شركاء فيما رزقنا الله فنحن في سواء نخافهم كفيفتنا أنفسنا هذا ما يحصل يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا أحد يقبل هذا فالمقصود أي لا ترضون ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنتم أيها الناس لا ترضون أو إنكراريكم فيما هو معار لكم منابكم أنتم لا ترضون بأن يشارككم فيما هو انتبهوا فيما هو معار لكم وكذا من إيه معار لكم كذا من إيه مما رزقناكم يعني مثل كمان مثل المملكة أنتم الذين يعني انتركتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم كلا لكنه مصدر رزق من الرب سبحانه وتعالى فهذا المنزل كيف هو معار لديكم وانفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه وأقوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا المال أكثر هو مال الله سبحانه وتعالى مش مال ومع ذلك تضلون به على هؤلاء العبيد والإيمان وتأبون أن يشاركوكم فيه وتكونون توافية فيه مع أن الأصل ليس مالكم فلا تضلون أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم مع أن هؤلاء المماليك أمثالكم للبشرية هل أنتم خلقتموهم؟ لم تخلقوهم ومع ذلك تستنجبون ولا تتصرف به فيما هو ليس من أموالكم ولكنه مال الله الذي أنفق فهو مع كونه ليس مالكم من شرككم ولكنه مال الله الذي أتاكم مما رزقناكم أو مما رزقناكم ثم هم بشر مثلكم واضح وأنتم لم تخلقوهم ومع ذلك ترون أن من حقكم أن تستمدوا بالأموال دونهم فأنتم لم تخلقوهم وإنما خالقهم وخالقكم هو الله سبحانه وتعالى فإذا كان الخالق ذلك فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية كيف تبذلون له أنجابا والبركة تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهذه الأنجاب والبركة يعني مخلوقا بل هي إيه؟ يعني هي مخلوقه بل هي تفكر مخلوقه هي مصنوع مخلوقه والله خلقكم وما تعملون يعني الذين يعبدون الصنم الذين يعبدون الصنم ماذا الذي صنع لهم الصنم بشر منهم امثالهم فالفريق يقول ايه يعني المتنفذ والشركاء والاجداد عباره عن ايه من نفس مخلوقه كلا وانما هي ايه مصنوع مخلوقه اللي صنعها ايه مخلوق فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه بالمعبودية التي هي من خصائصه الذاتية نخلقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فدليل الفصل بالبيان اي مثل ذلك التفصيل الواضح يوضح الايات لقوم يعقلون. فهذا كله هذا مثل المقصود به ابطال الشرك. ابطال الشرك انتم لا تنصرون لانفسكم لها مع انكم لا انتم خلقتم هؤلاء المدارس، وهذا الجهل اصلا الذي تخافون ان يشاركوا فيه ان يكونوا يستغوثون فيه اصلا ليس مالكم وانما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تستنتجون ان تجعلوا لكم شركاء. فكيف تستحيون هذه الامثال وتسوونها بالله سبحانه وتعالى؟ ثم قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم اي بغير يقين وظنان، فمن يهدي من اضل الله. يعني سبب طرف اختياره الى كثير. فالمقصود فمن يهدي من اضل الله يعني من اضله الله، يعني لا يقدر على هدايته احد لا احد. فانه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من الله اذا اراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا اي فقبله له واجعله مستقيما متوجها له. وفي النظم الكريم تشبيه المامور في التمسك بالدين ورعايه حقوقك وعدم مجاوره الحدود والاهتمام بامورك الى الامر بالنظر الى امر وعقل طرف به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعته والاهتمام بحكمه. فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. مش كل واحد يروح يعمل كشف نظر الاوضه المهمه وبعدين يذكر لك بص على النمبر اللي هناك. أقم وجهك لهذا المجتمع. هذا الموضوع انت مشتت عينك عليه. واضح؟ أقم وجهك يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل اهتمامك في هذا المقام. اقم وجهك للدين حنيفا يعني قومه لك واجعله مستقيما متوجها لك وانصرف عن كل العداء. فشبه من يتمسك بدينه ووضع حقوقه ولا يجاوز حدوده لمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه منه وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعته والاهتمام بثمره. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن كل ما سواه، مائلا عن كل ما سواه. إذا أمرك الطريق تمر للمصباح من سواه تمر لليمين الشمال لا تركز عليه فقط. هذا معنى حنيفا بمعنى إيه؟ مائلا عن كل ما عدا الدين من الأديان الباطلة. تمسك كل الأديان الباطلة وتكفر بها وتدرس نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الإسلام. هذا معنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام. حنيفا أي مائلا عن كل ما سواه إليه. قال المهاجر: ولا يعقل الرجوع إليه يعني الرجوع إلى الدين والالتزام بالدين والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون واضح هو حياة المسلم. هذا أمر ليس عسيرا على الإطلاق. لأن هنا أمر فرعي إرادي، الأمر بالمحمد تمسك بالدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا التكليف مثل سهل جدا لأنه تطاوع عليه الفطرة. الفطرة الكريمة تطاوع وتعين الإنسان، وهذا هو المجرى الطبيعي للفطرة المستقيمة أنها أصلا كريمة وتعالى تتجاوز لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. تكليفنا إياكم بالتمسك بهذا الدين والاستقامة عليه والإقامة في وجهه أمر سهل، أمر سهل. الاستقامة على الدين مع الكفر بالأديان الباطلة الأخرى والإعراض عنها والتوجه فقط لدين الإسلام هذا أمر سهل لا يعثر ولا يفرض عليكم. لماذا؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. لأن عقل كل واحد يدل على أنه حاجز يفتقر إلى وحدك، ولا دلالة على الافتقار إلى متعدده أبدا. القول بتعدده تغيير للفطرة. وطبعا هذا الشيء كل انسان سويس يخفه. يعني تجد انسان سويس الذي ما انصف لا الى فلاسفه ولا الى ملاحظه ولا الى اي هذه الحركات المنوفه التي تغير خلق الله وتكسر الفطره. اي انسان سويس بيجي بالطبيعي جدا بيشعر بذات في نهايه فترات التكليف. بيشعر انه اصلا قضيه وجود الله ما بيحتاج لمناقشتين اصلا ولا يحتاج لمناقشتين. لان الاقوى دليل على وجود الله هو دليل مغروف فينا نحن. فهذه الفطره وهي الاقرار بالله سبحانه وتعالى هي فطره مغروفه في داخل كل انسان سوي لم يتعرض لمشوشات البيئه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موجود يوجد على الفطره فابواه معولان او من القران او من الذكاء. يعني الفطره السليمه تجذب جاذبا الى التوحيد بدون اي معارضه. الشرك قال الاصل هو التوحيد. ان الشرك في القران بخلاف ما يقوله الجهله مما يزعمون ان الشرك هو الاصل والتوحيد قال التوحيد لا صراحة جاهل الكاحس والجمود انه في تطور حصل في انقلاب العقيده مثل التطور الذي حصل او مش حصل في ثور المزعوم الذي يزعمه ضرر وايه واركان. فهم يقولون ايضا العقيده يعني يزعمون في تطور في النمو الجسم البشري ويزعمون ايضا في تطور في العقيده. وطبعا الكلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتفرد الى عقول ابنائنا دون ان نفهم. يقولون لهم بقى ان الانسان الحجري ويكتبوا لي الصور بقى ان هو زي الشمبانزي او الابن المتدرج وازاي بيرسم الحلي مسيره طويله وفي الارض وله جيل مش عارف ايه ومش عارف ايه وترقى يترقى. طبعا هذا كلام الملاحده. هذا كلام الملاحده المكذبين بالقران الذين لا يؤمنون بالله ولا يدركون الله. كان عليهم على الله الصلاه والسلام كيف يعني ادم كان متخلفا عقليا. ادم كان يسر انسان هذا كلام غاشا بصراحه. بالعكس الانسان بعكس ما يقولون في الحالتين كانوا يزعمون في تطور في الجسم نفسه حصل والحقيقه كانت ذلك. التطور مش من الخلايا البسيطه الى المعقده في النهايه من نبته الحيوان والثمور والنباتات والاسباب لا والجراحات لا. الحقيقه ان بالعكس الانسان خلق في اكمل صوره ثم بيحصل انحدار للتطور. بدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق خلقا عظيما كما سورة السماء كم 60 ذراع. 60 ذراع حسبتها مرة كده يعني تقريبا تيجي في ارتفاع عمارة ارتفاعها 14 دور تقريبا. لو تخيل عمارة ارتفاعها 14 دور هذا هو حجم آدم عليه السلام. لذلك المؤمنون يدخلون الجنة على صورة آدم على صورة أبيه آدم. فآدم بعدين جت طبيعة الخلق بيتناقص. الخلق بينتهي يتناقص الى ان وصلنا للسنتيمترات الصغيره اللي بتحصل دي تمام. فيجي الحقيقه ان التطور من الادنى الاعلى لا حقيقه الامر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وجه يوحى لا ده هو تدهور من الاعلى الى الادنى. هذا هو الحقيقه. كذلك ايضا من يلزمون في تطور يقولوا الانسان الحجري ومش عارف بدا الاول بان هو يعني لقى بقى ظواهر الطبيعة والبرق والمطر والعواصف والعواصف فحس بأنه لازم يحاول يحتمي دارة لحاجة يحتمي فيها فعدد الأحجار ثم عدد الأشجار وعدد ثم تلقى أكثر عدد الكواكب والنجوم ثم تلقى في النهاية ليبلغوا في الكلام اللي التوحيد اختراع البشرية. ولذلك الحمقى والدجاجلة لو بقول لبشرية الفراعنة يقولون إيه ده احنا هنا في مصر يعني ايه تم اختراع التوحيد في مصر. التوحيد ده ايه في الايجيبت يعني ده احنا هنا صناعه مصريه ده احنا اللي عاملين لك التوحيد اللي يعتبرون بقى التوحيد ده مين اللي عمل اخلاقون لما نروح مصريين لا مش عارفين يعني هو عندهم توحيد حاجات كتير معاهم توحيد الله. فالفراعنه يقول لك ان الاخلاقون يعني ده احنا اللي عملنا اول فكره التوحيد دي حتى كثير انا كنت بقول لك انا المسيح طبعا تحصل وانا صغير مش عارف المسألة دي مش عارف ايه عملتي من فجر الزمان بالاله الوحيد طبعا ما كانش الاله الوحيد ده كان ثالوث وده التوسط اللي كمان أقول معلومة ترتيب لي وحيد الثلاث حاجات اللي هو اللي هي أقول لي الثلاث وفلتون والثلاث حاجة ثلاث يلاهز واحد يعني هو أصلا الثلاث هي التدريب التجنيد المطار لأن المطار أصلا موافرين التجنيد من خلال المسلمين ومن الجماعة الهنود وكمية المساهمين نفس فكرة التجنيد الموضوع كان خليكم العام الآن أو نخل بغير الآن لكن أنا هتصليت أتقول يعني في موضوع من العموم ان التوحيد اختراع البشري او اكتشاف بشري لا التوحيد ليس اكتشاف البشري بالعكس التوحيد هو الاصل هو يقول لا الشرك هو الاصل ثم طرا التوحيد بعد ذلك ثم الناس نكتشف التوحيد واحنا اخترعنا اول ناس نكتشف التوحيد هذا طبعا كذب وهذا لجن وانما الاصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره ما هي الفطره دين الإسلام بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو نصرانه أو يمسكانه ولم يقل مسلمانه لماذا أن الفطرة هي الإسلام فكل مولود يورد على الفطرة منجذب للتوحيد مهيأ لقبول دعوة التوحيد ثم أقرأ الشرك عن تأثير البيئة من حوله وإن ليس أحد النصارى والبشرية والكلمات والشرائط في هذا المعنى كان يتكلم على أول يعني نظرة ضوء من الهداية اللي نفخت وأضاءت في قلبه كانت بداية أنه لما اتأخر أبوه في عملية مدرسة تعليم توصيف اتأخر تقريبا لحد الوصل 13 سنة تقريبا والمفروض يكون هو يعني صغير فراح الناس كانوا عشان يعزلوه فالأسيس قالوا إيه ده أنت بتخرج كده ليه؟ الواد عنده كام سنة؟ قال له 13 أنت مش عارف إن هو لحد دلوقتي مسلم؟ ازاي ما تعملتش المعلوم لو ما تجيب ما تعمل يبقى في النار فقال له تنفعش لو الولد الصغير او الغلام هذا التقط الكلمه ورمت مختزنه في ذاكرته وانتقت الى ان كبر وامتن عليه ماذا قال لنفسه؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام فما لقيتش حاجه احسن من كده كما ربنا فطرني عليها فكان انا مخلوق مسلم معناها ان دي احسن حاجه خلق الله وفطرني على فطره الايه؟ الاسلام الحمد لله على نعمته الإسلام إذا التوحيد هو الأصل الشرك طرأ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمرسلين والمنذرين يعني كانت أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين والمرسلين والمنذرين فالتوحيد هو الأصل آدم كان واحد واحدة حواء كانت واحدة مسلمة أولادهما كانوا واحدين مسلمين إلى أن ظهر الشرك بعد ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام والعروفة أسباب من أسباب ذلك من الغلو في الصالحين إلى أمره فالتوحيد هو الأصل والشرك مفرغ وليس كما يزعم أصحاب الآخرين في التصور في موضوع يعني العقل فأخذ منهج الدين الخليفة صبرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني لا يتأثر عليكم الرجوع إلى فطرة الله التي أمرتم بالتزامها لماذا؟ لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدث أي إنسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر هو حادث مخلوق وأنه لا بد لهذا الحادث ممن أحدث هذه النتيجة لا بد لها من سبب يعني أنت إذا أتيت من فقرة أو من جاموس أو من شباب وجيت من ورشة تسديد بيته بيعمل إيه؟ بيوسف مين اللي سد البيت؟ انا عارف ان لا يعني اثر بدون مؤثر لا اثر بدون مؤثر فشيء يعني يكون انسان خلق القسم الصغير الذي لا يعرف 30 متر وده اكثر حاجه بيعمل ايه كل جيت بيحط الباب عارف ان الجرس ده لازم يكون حد هو اللي خطط عن الباب مين اللي حاجه الامور البديهيه بتستهلك فكل هذا مستوى لا يدل على خالق وصانع له الله سبحانه وتعالى هذا لا يجحد الإنسان لا أقل علم لا أقل علم فكل عاقل يدرك أنه حادث هل أنت خالق أم مخلوق؟ لا أنت مخلوق أي المخلوق لا بد له من خالق أي المخلوق يفتقر إلى هذا أو الحادث يفتقر إلى محدث ولا يوجد دليل على الافتقار إلى متعجب فالقول بتعجب المحدث الخالق تغيير للفطرة وإنما يعني يلجا الناس الى الايمان بان الخالق عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغيير لامر العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بجد الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المامور باقامه الوجه او ذلك الفطره، الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. قال المهاجرين: وان لم يكن عند المبدلين دليل على استحاله التعدد فهذا هو مقتضى الفطره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون انه مقتضى الفطره، وهو اقصى خاشع واحسن حاكم في فضل المسلمين، لانها من الامور التي تدخل تحت الكسب والاختيار. ومن فطرة الشيء يكتسب، شيء يكتسب يطبع عليه، يطبع عليه كما تغرب فيه عدة غرائز، مثلا يريد البتاع أو نفس، يريد الحب البقاء، يريد السبع أو ثلاث، كذلك يغرب فيه الفطرة الشعور بالإيمان بأن له خالقا واحدا مدبرا عز وجل. وعلى أي حال الحقيقة هذه الآية مما يستاهل الوقوف عنده وقت أطول من هذا وأوضح. وإن شاء الله نجتهد الأسبوع القادم إن الله أن نعطيها مزيدا من حتى يعرفها تعالى إن شاء الله أن نقول قولي هذا. أستغفر الله عز وجل لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فانتهينا في تفسير سوره الروم الى الايه 30، ويقول تبارك وتعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كنا مررنا مرورا سريعا الأسبوع الماضي حول معاني قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولأن هذه الآية يعني من تتضمن موضوعا من الموضوعات المهمة جدا في الدعوة الإسلامية أو في العقيدة الإسلامية، وهو المتعلق بكون الإسلام دين الفطرة، فإن هناك يعني كثيرا من النظريات الفاسدة التي تحاول أن تقدح في هذه الخصيصة الرائعة من خصائص الإسلام، خاصة منها ما يتعلق بمحاولة تثبيت أو تدمير تاريخ العقيدة. كنا من قبل إن في بعض المناسبات إن التفسير الوحيد والصحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه عبارة عن حلقات صراع بين الأنبياء وبين من يعادون الأنبياء، فهذا هو محور التاريخ البشري كله في الحقيقة، لا هو صراع طبقات ولا صراع أمراء وحكام وملوك ولا هو صراع أكثر إلى آخره، وإنما هو صراع بين دين الله الحق الواحد الذي أنزل من السماء وهو دين الإسلام، ودعا إليه جميع أنبياء الله ورسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين كل ألوان الباطل والكفر والضلال والفساد في الأرض. فهذا هو محور التاريخ البشري مهما حاول أعداء الله سبحانه وتعالى أن يزيفوا هذه الحقيقة. وهذه الروح او هذا المفهوم والذي الذي تستنبطه وتخرج به عند قراءه القران الكريم، اذا قرات القران تؤمن وتسلم، فان هذا هو محور قضيه الحياه كلها، قضيه التوحيد ونصر الناس منها وكيف دعوا الى التوحيد وكيف اقنعوا قومهم بذلك وماذا قابلهم اقوامهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، ثم ماذا عن عاقبة المؤمنين وماذا عن عاقبة الكافرين. حتى اليوم كل الصراع الموجود هو في الحقيقة صراع بين الإيمان وبين الإسلام وبين يعني الكفر. من هذه الأفكار التي يحاول بعض الناس فيها تشويه تاريخ العقيدة وجوهر العقيدة وإبطال كون الإسلام دين الفطرة، أن بعض الناس زعموا أن العقيدة التي هي معروفة الآن لم يعرفها الناس على ما هي عليه ضرة واحدة، وإنما ترقت وتطورت خلال قرون دقيقة يطلقون هم عليها عصور ما قبل التاريخ، ويطلقون عليها أحيانا العصور الحضارية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي في زعم هؤلاء لم يعرف له ربا ولا معبودا. ثم نشأت بعد ذلك طرأت على الإنسان عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية وتخاف البر والرع، فظل يبحث عن معبود يدعو نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرغبة، فانتمته في الشمس والقمر والشواهد حتى في الأشجار والحيوانات، وقد تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه، أي أن الدين في زعم هؤلاء هو نتاج العقل البشري واختراعه، وهذا أخطر ما يعني يقال في هذه القضية، يزعمون أن الدين نشأ من الأرض ولم ينزل من السماء، وأن الإنسان الأصل فيه أنه مشرك، ليس هذا الحد في الأصل فيه أنه مشرك، الأصل فيه أنه أبنى متخلف عقليا، حتى يرسمون من يسمونه الإنسان الأول بصورة أقرب ما تكون للقبطرنة والشمبانز وهذه الأشياء. فهذا هو تطورهم نتيجة هذه الفرية التي تنطق بأنهم يعني يقولون ما لا يعرفون وما لا يعلمون بالضخ لله تبارك وتعالى، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيفهم من هذه المزاعم وهي مزاعم حصول تطور في تاريخ العقيدة، وأن الدين عبارة عن اكتشاف بشري واختراع بشري وليس نازل من السماء، استنتجوا أو بنوا على هذه المزاعم أمورا، منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، الإنسان الأول أبو البشرية والعياذ بالله يصورونه لأنه كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، أن هذا الإنسان كان ناقصا وأقرب يكون للإنسان الأبلة أو المتخلف عقليا، وإنه غير مؤهل لأن يتلقى وأفهم حقائق التوحيد وحقائق الإيمان بصورة كاملة. وفقا لهذه النظرية الداروينية الفاشلة يعني يزعمون كذبا وافتراءا وبلا أدنى دليل علمي، ليس عندهم أي دليل، يزعمون أنه كائن تطور عن غيره. ولا توجد نظرية هي أفشل من نظرية التطور الداروين، هي أفشل نظرية وأجهل نظرية حتى بالمقاييس العلمية المادية البحتة. فإن هذه النظرية يعني الناس يقولون يغفلون عن الكلمة، كلمة نظرية اللي تسمى نظرية ليست حقيقة، يعني معناها أنها مجرد اضطراب، اضطراب مبني على أوهام وظنون وهواجس وليس مبنيا على أدلة طبيعية. واضح. وما أحد الشعر يزعم حتى من أمطار هذه النظرية أنها مبنية على أدلة طبيعية، إنها هي ملاحظات ثم فيها عورة يعني شائعة ومعروفة للجميع، وهي جوهر هذه النظرية وهي الحلقة المفقودة. يعني هو يزعم ان الشمبانزي والإنسان الاثنين انحدروا من أصل واحد، انحدرا من أصل واحد، وهذا الأصل لا يوجد أي دليل عليه، وهو ما يسمونه الحلقة المفقودة. فإذا جوهر القضية التي تثبت تقول هذا التطور أصلا لا دليل عليه، لا من حفريات ولا من غيرها، علاوة على أن النظرية تعرضت الحفريات والأشياء التي بنيت عليها لكثير من التدمير وظهورت وتم تبركتها حتى يعني تؤيد هذه المزاعم الداروينية. هذا كله في نظام الآن علميا طبعا نظرية التضامن بعد علم الهندسة الوراثية انهارت تماما وأصبحت في مخلفات التاريخ، ولكن هناك بعض الناس يصرون على أن يعتقدوا فيها لأن بعض الملاحدة يريحهم جدا الاعتقاد في نظرية التضامن. هم يخافون ان لو اعترفوا بوجود الله وبخلق الفجائي ادم عليه السلام وهذه الامور كلها معناها في مسؤوليه وسيعترفوا اللي في شريعه وفي احكام تامرهم افعلوا ولا تفعلوا وهذا حرام وهذا حلال، هم لا يريدون يعني المعاناة هذه المسؤولية يريحوا نفسهم يعني ينزعوا نحو الإلحاد حتى لا يتحملوا عواقب الإيمان والتكاليف الشرعية. صدقا للغاية الغروي كما قلنا يزعمون أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى بصورة كاملة، وأنه كائن تطور عن غيره، وعلى ذلك فهو كائن غير مكلف لأنه ليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنا. هذا الإنسان الأول كما يزعمون الذين يسموه صورة غوريلا منحنية وملامحه بطريقة معينة، هذا كله وهم يزعمون هذا الإنسان الأول. طب هذا الإنسان الأول هل هذا يمكن أن يكلف مكان أقرب للغوريلا أو للشمبانزي أو الكاميرا؟ كيف هذا يكلف وكيف يعني يستخلف في الأرض؟ فطبعا بناء على هذا ينكرون قضية الاستخلاف في الأرض. مما ترتب على مزاعمهم أيضا أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، إن الفطرة أساس الفطرة فاسدة وملوثة، والأصل فيها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنه كان مشركا بطبيعته وأن الأصل في فطرته النزوع إلى الشرك والوثنية، وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في العقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة، ثم طرع التوحيد عليه. يعني التوحيد كما قلنا بيصوروها أن التوحيد اكتساب بشري واختراع بشري، أجيال وأجيال وأجيال من البشرية مرت إلى أن توصلوا في النهاية، ولا ينسى يعني أنصار تاريخ الفرعوني أن يزعموا أيضا أن التوحيد اختراع فرعوني، وأن أول ما اخترع التوحيد هم يعني الفراعنة. فهذا هو يعني ثاني هذه المسائل التي ترتب على المفهوم الذي ذكرناه، أن الأصل في زعمهم في الإنسان أنه مشرك، وأن الإنسان بفطرته نزاع إلى الوثنية وإلى الشرك بالله، ثم التوحيد هو الطارئ عليه. فالدين في زعمهم الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمهم. أيضا مما ترتب على تصورهم هذا أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وهذه العبارة التي أحيانا نطلقها ولا نسمع عن فيها، حين نقول بعض الناس ربنا عرفوه بالعقل، لا الرب تعالى عرفناه بالإيه؟ بالوحي، بالوحي. العقل نعم له منطقة تفكر في خلق الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، له منطقة معينة، لكن أساسا الإنسان يعرف العقيدة عن طريق التلقين بالوحي، لسبب بديهي جدا هو أن كثير من قضايا العقيدة العقل لا يمكن أن يدركها ولا يستطيع أن يدركها ولا يتخيلها، فما بقي إلا التعرف على هذه الأمور عن طريق الوحي. فهم يزعمون أن الإنسان بجهده وبعقله سعى لنفسه في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه بدون معلم يعلمه، وأن الإنسان كما ترقى في العلوم وفي الصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أيضا مما يترتب على مزاعمهم أن هناك قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت، وعليه فإن الذين جاءوا من بعد آدم كانوا على دين أكمل مما كان عليه آدم. هذه هي نتيجة مزاعمهم أيضا، أن لما بعد عدة قرون استطاع الكائن يكتشف الدين ويكتشف التوحيد، فمعنى ذلك أن الخلف البشرية أفضل من سلفهم الذي هو آدم عليه السلام وأفضل من أبيهم، لأنهم وصلوا إلى ما وصل إليه وتلقوا إلى ما لم يتلقى إليه في قضية التوحيد، وأن القرون المتأخرة كانت أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. طبعا هذا مقارن تماما مع القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان الناس على أمة واحدة، كان أمة واحدة يعني على الإسلام وهي آدم والعلوم، ثم طرا الشرك فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تأكيدا على هذه المزاعم التي زعموها قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض،
كل أطوار التاريخ قبل بعثة الرسول عليه السلام لكل المناطق البشرية ثم وضعوا هذا الغراب الكامل وبنوا عليه أننا ينبغي أن ينظر إلى كل ما كان في هذه الفترة إلى على أنه كان يعني تاريخا وثنيا جاهليا محضا لا أثر فيه لوجود الله عز وجل ولا لدين هو دين الإسلام طلب الله أو كلف الله البشرية أن تعتنقه ولا أثر لنظام ولا لفرع رباني أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم أن يخضعوا يخضعوا حياتهم له وأيضا لا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يأمرون الناس بعبادته وحده لا شريك له يعني بمعنى آخر أيضا انتفاء التكليف الرباني لبني البشر في هذه الفترة والدليل على ذلك يتضح لنا حينما نرى أو نتأمل كيفية معالجة المشركين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الظهور والتي أسقطت تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا فلم تكن تعرف لها ربا ولا تنطوي نفسها دينا ليس هذا فحسب بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التسمية إلى التوحيد وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكاملة وراء إله الشمس آتون وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح وأن فكرته قد انتقلت يعني أفلاطون لما وحد الآلهة في إله واحد يعني إيه يعني انتقلت هذه الفكرة بالنصف إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينا أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام يعني كمان إبراهيم استغاث من مين برضو كل من ابن عز أم الدنيا يعني حتى دعوة إبراهيم عليه السلام عايزين يدعموا إن التوحيد هنا التوحيد لا ولا شد ولا كتابة شد عباد الثلاثة الآلهة توحدوا في إله واحد وهي ده أصل فكرة النصارى أي برحبون القناع المصريين ومن الجماعة العلوم ثلاثة آلهة في إله واحد فانتقلت يدعون لفكرة التوحيد انتقلت طبعا كله على نفس صراع بشري انتقلت إلى العراق ومن العراق أسس عليها إبراهيم عليه السلام دعوة الإسلام ودعوة التوحيد بمعنى أن الإسلام كما يعني يقول كثير من المناحلة الدين نبع من الأرض ولم ينزل إلى السماء تأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته وأصحاب المنطلق التجهيل والتجاهل بالإسلام لا يستمعون إلى دليل سوى الجهل والجهل لا يصلح أن يكون دليلا ننتقل إلى الكلام أيضا على مسائل الباحثين عن نشأة التدين في الوجود يعني طبعا في أمور حتى من آثار خبراء المصريين نستطيع أن ندرك منها أن هناك من خاطبهم بأمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين حينما صوروا على معابدهم مثلا في الجدران موضوع البعث والنشور ونصب الموازين يوم القيامة هذه الأشياء لا يتوصل لها بالعقل لابد أنهم سمعوا من أنبياء أو من دعوات إسلامية وانتقل إليه هذه الأفكار طبعا تظن الركام الكبير من الشرك الذي كانوا عليه فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول إلى هذا المطلب مطلب بحث نشأة التدين في الوجود ما الوسيلة التي يسلكونها في سبيل ما إليها يعني العدة أو الأدوات أو الآلات التي والمناهج التي يسلكونها من أجل الوصول لمسألة كيفية مسألة التدين في الولود. أساسا هم ينقلون عن أديان الأمم القديمة، أديان الأمم القديمة أو أديان أمم معاصرة غير متحضرة، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر، وما عليه الأمم أشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم فيما يتعلق بالأديان القديمة، مصادر النقوش على الحجار، الرمم والآثار التي يحصلون عليها، ويستوحون منها أمورا يزعمونها قطعية. طبعا لما كانت هذه مصادرهم اختلف آراؤهم، لأن هذه المصادر فيها ما هو متناقض. فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة، وأن الإنسان أصلا يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الجمال بالتوحيد كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني، ولاد بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. هناك فريق آخر يقول بالنصرية في التوحيد وأصالته، أن التوحيد هو الأصل والشرك هو الطارئ، وأكدوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم في ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب عن القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة الشعوب والأمم الغارورة. وبالنظر إلى مسالك القوم في إثبات العقيدة الدينية يتبين خطرها من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. أكثر من أفضل من بحث في هذه القضية من علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله تعالى، وانا اعجب يعني كيف ان الصحوه سميت صحوه مع انها استغنت تماما عن مراجعه كتب الدكتور جراز. هذا خلل شديد جدا ان الشباب اقبلوا على كل انواع الكتب، وما تكاد تجد احدا يعرف قدر هذا العالم الجليل. فكتبه عباره عن فنون، وبالذات في هذا الموضوع وما يتعلق به ككتاب النبأ العظيم وغير من دراساته القرآنية. فعالم جليل من علماء المسلمين، للأسف الشديد صدم الشباب لسبب أو لآخر من مطالعة تراثه الخير. يقول الدكتور محمد عبد الله جراد رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة للإطلاق، فلأن هذه المنطقة الجنائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التجهل والرجم بالغيب. ما يسمونه من العصور الحضارية ما عندنا أي دليل علمي نستطيع أن نبني عليه إلا إذا سمينا التكهن والرجل بالغيب، يعني إيه والكلام بدون دليل يعني علما. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، أنا قلنا إن هم بيستمدون من منبعين، يعني العصور الحضارية القديمة أو الأمم المعاصرة المتخلفة الغارقة في التخلف. الأولى بينا أن هذا لا يكون إلا بوحدة خيال. الثانية وهو الاستدلال على دين الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركود والتفخر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة لمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على ألقاب مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوان تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية ديانات، كما يمكن أن تكون تحللا وتحريفا من ديانة صحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم المؤثرات الاجتماعية. فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، وبقي تعلقهم بأشياء منه محرقة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، وأنها أسست على جرف انهار لا تطمئن عليه الأقدام. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية، أن الفرق الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واقعة لم تسد ولن تسد.